بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 36 بعد 400 ألف الهجرة، الموافق 23 من شهر يناير لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير إمام السير رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 31 من دروس التفسير. وفي هذا اليوم الذي ذكرته حدثان كبيران، ودائما أنبه على هذه الأحداث للتأريخ لأجل التأريخ. قد يسمع هذا الكلام من أحد بعد عدة سنين يستفيد شيئا من هذه الحوادث التي نتكلم عنها، كما أرخ علماء الأوائل لأشياء نستفيد منها. فحدث في هذا اليوم حدثان، أولهما وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، نسأل الله جل وعلا له المغفرة والرحمة، وخلفه أخوه الملك سلمان بن عبد العزيز، وهذا فيه عبرة عظيمة. هكذا يموت الأمراء ويموت الملوك، كما يموت الفقراء ودهماء الناس، ويحمل الجميع على خشبة ليست هذه الخشبة للملوك مصنوعة من الذهب أو الفضة أو البرونز أو نحو ذلك، وإنما الخشبة التي يحمل عليها الملوك كالخشبة التي يحمل عليها الفقراء وغيرهم. ولعل بعضكم رأى الجنازة هذه، ومن العبر التي فيها أن الميت يحمل ويلقى عليه شيء من ثيابه كالعباءة، ويحمل على الأكتاف ويورى في التراب، ليس هناك شيء آخر يأخذه. كما قال القائل: وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها الراح منها بغير الحنط والكفن، فلا يبقى مع الإنسان إلا عمله. الحدث الثاني هو من أحداث اليمن المسكينة المتخبطة، هو استقالة الرئيس اليمني عبد ربي هادي وترك البلاد فوضى في أيدي الحوثيين غوافض الاثني عشرية، يعيثون فيها فسادا ويطبقون المخطط الإيراني لتطويق الأمة العربية والإسلامية. فما يفعله الحوثيون الآن هو امتداد للمخطط الإيراني، فأصبحت الآن الدول العربية بين فكي كماشة، وأحاط بها الروافض من أعلى ومن المشرق ومن الجنوب، فحزب الله الرافض الخبيث في لبنان في الشمال، وبجانبه النصيريون على رأسهم بشار الأسد، ثم تنزل إلى الشرق والعراق المقسمة المبتلاة منذ زمن، والتي وضعتها أمريكا في يد إيران لتعبث بها كيفما شاءت، وبعد ذلك تنزل إلى البحرين ومظاهرات الشيعية هناك والتقلبات هناك، ثم تنزل بعد إيران قبل ذلك المشرق، ثم تنزل بعد ذلك إلى الحوثيين في اليمن ومعهم الزيديون، والجميع يعلم أن استيلاء الروافض الحوثيين على اليمن في خطورة بالغة جدا على العالم بأسره وعلى بلاد الحرمين وكذلك على مصر، لأن اليمن تطل على مضيق باب المندب الذي هو الباب الذي يدخل البحر الأحمر، ومنه إلى قناة السويس، ومنه إلى البحر المتوسط، والتي تمر التجارات العالمية من وإلى، يعني من المتوسط عبر الأحمر إلى المحيط الهندي والعكس. ففي حالة استيلاء الحوثيين على اليمن فهناك فساد ديني ودنيوي. فساد الدين معروف عقدي، هو نشر الفكر الرافض الخبيث، والفساد الدنيوي كما ذكرت التحكم في مضيق باب المندب، وبهذا تتم الخطة الإيرانية في خنق السنة، في خنق السنة. ولكن إذا كانت هذه الحسابات البشرية فإن الله جل وعلا من وراء محيط، هو سبحانه وتعالى سينصر أهل السنة وينصر الحق وأهله. لكن هذه بعض الحسابات نذكرها لمن لا يعلمها. هذان الحدثان حدثا في هذا اليوم، ونحن نسأل الله جل وعلا أن يرد كيد الروافض من حورهم، وأن يكفي المسلمين شرهم. ونستمع الآن للآية التي أو الآيات التي نتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا في داخل الليلة، ابتداء من الآية 51 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر الله جل وعلا في الآية السابقة النعم التي أنعم بها على المؤمنين وعددها في الآية السابقة، ومنها انقطاع الحجة من المجادلين ومن المعاندين، وإتمام النعمة والهداية لهذه الأمة المحمدية، أن وفقها لقبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبة المشرفة، قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. وأهل العلم يقولون أن هذا التشبيه إما أن يعود على ما سبق أو يتعلق بما سيأتي. أما عوده على السابق فإن الله جل وعلا ذكر أنه أنعم علينا بالهداية بالتوجه لقبلة أبينا إبراهيم وهي الكعبة، كما أنعم علينا بإرسال هذا الرسول، كما أنعم علينا بإرسال هذا الرسول الذي هذه صفته كما ستأتي صفته. هذا تعلق الآية بما قبلها، وتعلقها بما بعدها، كما أنعمنا عليكم بإرسال هذا الرسول الكريم ومحمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهذه صفته، فاذكروني كما أنعمنا عليكم بإرسال هذا الرسول فاذكروني أذكركم. وإرسال هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو استجابة أو إجابة لدعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، إجابة لدعوة أبينا إبراهيم عليه السلام كما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فأجاب الله جل وعلا دعاءه وأرسل لنا هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. فأجل النعم التي أنعم بها على هذه الأمة إرسال هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن بدون هذه الرسالة لا نستطيع أن نعبد الله جل وعلا، بدون هذه الرسالة لا نعبد الله جل وعلا، لا نستطيع أن نعبده ولا نستطيع أن نعرف أوامره ونواهيه. هذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كنت ستعبد الله جل وعلا بدون أن تطلع على هذه الرسالة وعلى هذه السنة وعلى ما في كتاب ربنا جل وعلا؟ كيف كنت ستصلي؟ كيف كنت ستتطهر؟ كيف كنت ستحج أو تصوم أو تزكي؟ فإرسال هذا الرسول هو أجل النعم التي أنعم الله جل وعلا بها علينا، علينا أن نعرف هذا. الأمر الثاني أن إرسال الرسول يدل على رحمة الله جل وعلا وعلى عنايته جل وعلا بنا، وأنه لم يتركنا هملا ولم يترك خلقه سدى. ثم يذكر أنه رسول منكم، وسيأتينا في الآيات أنه من أنفسنا بشر مثلنا، وهذا يرد على اعتراض المشركين عندما استغربوا أنه رسول يأكل الطعام، بشر يأكل الطعام ويمشي بالأسواق، اعترضوا على هذا وقالوا بأنه ينبغي أن يكون المرسل من الملائكة، لا ينبغي أن الله جل وعلا يرسل رسولا من البشر، كيف تمشي الملائكة بين الناس، كيف تدعو الناس، كيف تصلي بالناس، كيف تعلم الناس الحلال والحرام وتعلم الناس السنن؟ هل الملائكة ستعلم الناس الحج، تعلمهم المناسك؟ كيف ستتوضأ الملائكة لتعلم الناس كيفية الوضوء إلى آخره؟ فمن نعمة الله جل وعلا أن أرسل الرسول من البشر، وهو من أنفسنا نعرف نسبه ونعرف صدقه ونعرف أمانته، وهذه من نعمة الله وحكمته سبحانه وتعالى. ثم ذكر مهمة هذا الرسول، المهمة الأولى: يتلو عليكم آياتنا، تلاوة الآيات. وذكرنا أن التلاوة لها مراتب فيما مضى، التلاوة مجردة باللسان، والتلاوة التي فيها الحفظ، حفظ الآيات، حفظ القرآن الكريم، والتلاوة التي فيها التدبر والتأمل، والتلاوة التي فيها العمل، يتلونه حق تلاوته، يعملون به حق العمل، يتبعونه حق الاتباع. وذكرنا هذا بالتفصيل فيما مضى في مراتب التلاوة. فهذه أحد المهمات لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. إذن المهمة الثانية التزكية، والتزكية معناها تطهير. الرسول جاء لتزكية الناس، والزكاة معناها الطهارة، الطهارة والتطهير، فجاء من مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء ليطهر النفوس مما يشوبها من الشرك أو النفاق أو الكفر أو المعاصي أو المدنسات، وسائر المدنسات يطهرها بالعلم النافع والعمل الصالح. إذن التزكية من مهمات الرسل، هذه مسألة مهمة، لم تأتي الرسل مجرد أن يعلموا الناس فقط، مجرد التعليم، وإنما لابد أن يتبع التعليم التزكية، تزكية النفوس بهذا العلم النافع وبالعمل الصالح. وهذا موجود في دعوات الأنبياء. موسى عليه السلام كليم الله جل وعلا، أرسله الله جل وعلا لأعتى أهل الأرض في زمنه وفي وقت فرعون. ماذا قال له موسى؟ قال له: هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ إذا دعا فرعون إلى زكاة للتزكية ولتطهير نفسه من الشرك الذي هو فيه والمعاصي والقبائح التي كان يفعلها. إذا موسى عليه السلام الكليم دعا أعتى أهل الأرض في زمنه، وأعتى متبرد، وفرعون دعاه إلى تزكية نفسه. وقد أثنى الله جل وعلا ووعد بالفلاح من زكى نفسه، فقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه، فوعد بالفلاح الذي يزكي نفسه. قال أيضا، قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ومن الله جل وعلا على المؤمنين ببعثة هذا الرسول، وأن من مهمته التزكية، وجعلها أو وساقها في مساق المن، المن بهذه العطية العظيمة. لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. إذن كلمة من أنفسهم هنا يفسر بها هذه الكلمة: منكم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه المهمات الثلاث التي معنا هنا: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا من الله جل وعلا. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه في آية الجمعة، والسابقة في سورة آل عمران. والله جل وعلا بين أن التزكية منه جل وعلا، من رامها فإن التزكية منه. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. في سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إذن التزكية نعمة عظيمة، وربنا جل وعلا ذكر أنه حرم التزكية ومنع التزكية من أناس كتموا ما أنزل الله واشتروا به ثمنا قليلا. فقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولا، ولا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن حرمهم من التزكية. هذا كله بين أن التزكية نعمة من الله جل وعلا، وهي أصل من الأصول التي جاء بها الأنبياء، تزكية النفوس بتطهيرها من الشرك من القبائح ومن المعاصي. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فإذا هذا طلب التزكية، طلب منه عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر العظيم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. إذا كان هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يطلب هذا من ربه جل وعلا، فكيف من دونه؟ ولابد أن ننبه أن التزكية لابد أن تكون بالطرق الشرعية لا الطرق البدعية. يعني بعض الناس يخترع طرقا للتزكية ويزعم أنها من طرق التزكية، كما عند الصوفية وكما عند بعض الجماعات البدعية التي تبتدع طرقا في الدعوة وفي التربية وتظن أنها من الشريعة، والشريعة منها براء كما ذكرنا قبل ذلك شيئا مما عليه جماعات التبليغ التي تخرج وتنام في المساجد وتلف العالم بجهل وبدع، ويزعمون أن هذا هو فيه التزكية للنفوس، وأن الإنسان عندما يترك أهله وعياله وماله وعمله ويذهب ويأخذ معه الفراش والنية ويجول في البلدان أن هذا هو التزكية وأن هذه الطريقة الصحيحة لإصلاح النفوس، لا، الطريقة الصحيحة للتزكية وإصلاح النفوس هي التي جاء بها خير الناس ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقولون نحن نجوب في البلدان ونطوف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا كنت من أهل العلم إذا كنت من الدعاء فلكم أن تتجولوا بعد أن تبدأوا بأهليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقومه بالضمن لقوله تعالى: وأنذر عشرتك الأقربين. فبدأ بالأقربين وجمعهم ووعظهم وجلس عندهم 13 سنة، فلما ضاقت عليه الدعوة أمر الله جل وعلا بالهجرة. لكن هؤلاء بمجرد أن يبدأ الإنسان يشم رائحة يعني ما يعرف بالالتزام يقولون اخرج معنا 40 يوما، اخرج 3 أيام في داخل البلاد أو في خارجها، وهو إنسان جاهل يحتاج أن يتعلم الطهارة وشروط الطهارة وشروط الصلاة وكيف يقرأ الفاتحة. مباشرة يقولون له تعالى: إلى باكستان، إلى الهند، إلى السند، إلى أمريكا، ليقوموا بجدولهم البدعي بوضع هذا الشخص في ذلك الجدول. وذكرنا لكم طرفا من هذا قبل ذلك. فمن نعمة الله جل وعلا أن أرسل الرسل بالتزكية والطهارة. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يعبر عن هذا بشيء يسمونه التصفية والتربية، التصفية والتربية، وهو يدور كما قلت في محتوى هذه المعاني التي معنا. قال تعالى: ويعلمكم الكتاب والحكمة. والكتاب هو القرآن، الحكمة هي السنة. إذن من مهمات الرسول هو تعليم القرآن وتعليم السنة، والحكمة هي السنة. هل يستطيع الإنسان أن يكتفي بالقرآن دون السنة؟ الجواب مستحيل. لماذا؟ ربنا جل وعلا يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. لتبين، أقيموا الصلاة، بينها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل في القرآن أنك إذا جئت تصلي في القيام تقرأ الفاتحة ثم عندما تركع تسبح تقول سبحان ربي العظيم؟ وهل بعد الاعتدال هل في القرآن أن تقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد؟ هل في القرآن أنك كيف تخرج زكاة مالك؟ ما هي الأنصباء التي إذا وصلت إليها تخرج الزكاة، وكم تخرج؟ هل في القرآن أنك تخرج ربع العشر أو تخرج كذا من الإبل وكذا من الغنم وكذا من البقر وكذا من الزروع؟ هذا الكلام نقوله لأناس ظهروا الآن يقولون يطعنون في السنة، ومنهم هذا المدعو الإسلام بحيري الذي ذكرته في دروس سابقة، ولا يزال يتعدى فيما يبثه من السموم ويغر بها جهال الناس، يغر بها جهال الناس. وصرح في حلقات أخيرة بما بطن في نفسي وفي قلبي كان يغر الناس من رمضان، وأنه يريد فقط أن ينتقل بعض الأشياء وبعض الأحاديث ويتكلم على بعض المسائل، ثم فضح الله جل وعلا بأن صرح بلسانه أن الأحاديث كلها تعارض القرآن، هذا تصريح. وصرح في مقطع آخر سنسمعه الآن أنه جاء ليشكك الناس في شريعتهم وفي دينهم. نستمع الآن إلى كلامه. يقول في هذا المقطع هم يعني الذين يردون عليه هم فرحين جدا بكلمة ليس هناك تعارض بين الآية والحديث. يقول الكلمة هذه لو فتحت الكتب تجدها موجودة مليون مرة، ثم قال كل الأحاديث تعارض القرآن، هكذا قال كل الأحاديث تعارض القرآن. إذن هذا الصريح من هذا الجاهل المعاند برد كل أحاديث، وهو كما قلت له سلف، وهي طائفة نشأت في باكستان اسمها جماعة القرآنيين، يقولون نحن نأخذ بالقرآن فقط ولا نأخذ بالسنة. وقد أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يوشك أن يأتي رجل متكئ على أريكته يقول حسبنا كتاب الله، فما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لم نجده رددناه. ثم قال ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المسكين صرح أخيرا بعدما كان يطعن في البخاري، ثم بدأ يطعن في السنن، ثم لفه ولم يجد بدا إلا أن يقول كل الأحاديث تعارض القرآن. فنقول له أيها الجاهل إن المعارضة في ذهنك أنت، أين المعارضة؟ أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات، أين المعارضة؟ كتاب الله جل وعلا بني الإسلام على خمس، أين المعارضة؟ بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة الآية، أين المعارضة؟ يا أيها المسكين لهذه الأحاديث إنما المعارضة في ذهنك أنت. وبحيري إسلام بحيري يفعل ما لم يفعله المنصرون والمبشرون، لأنه له اسم بين المسلمين وهو يتكلم باسمنا ومن جدتنا، فوجدوه طريقا سهلا للطعن في الشريعة، ثم أنه بعد ذلك سيعود على القرآن، لأن حملة السنة هم حملة القرآن، الذين وصلوا لنا السنة رجال الإسناد هم الذين وصلوا لنا القرآن الكريم، نفس رجال الإسناد من الصحابة من بعدهم، فهي خطوة خطوة، كما كان يطعن في البخاري أولا ثم الآن يطعن في كل أحاديث، بعدما سينتهي سيتجه إلى الطعن في كتاب الله جل وعلا. ثم من جهله يقول كلمة عجيبة تدل على ما قلت لكم أنه لا يفهم شيئا في المصطلح، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يعرف شيئا عن المرسل والمنقطع، لم يعرف شيئا عن الحديث المرسل والمنقطع، وهذا من العجب، الحديث المرسل والمنقطع هذه أنواع وأقسام، لأن الحديث ضعيف. أهل العلم وضعوا قواعد في مصطلح لتمييز الصحيح من الضعيف. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقول لنا هناك نوع من الأحاديث اسمه المرسل، هناك نوع سيأتيكم من الأحاديث اسمه المتواتر، هناك نوع من الأحاديث اسمه المدبج، هناك نوع سيأتيكم اسمه المقلوب، هناك نوع من الأحاديث اسمه المدرج المصحف؟ هذا من أعجب العجب. يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يعرف شيئا عن المرسل والمقاطع. هذا يدل على جهل عميق. ما هو المرسل؟ المرسل رواية التابعين، أن يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقطع سقوط أحد الرواه في أثناء السند، وقد يكون انقطاع في أوله فيخرج يعطي المعلق، وقد يكون انقطاع بالتوالي فيعطي المعضل الآخر هذا. إذن هذا علم نشأ للوقوف على حقيقة الصحيح من الضعيف من السنة، كما حصل على ذلك في أصول الفقه، مصطلحات الواجب والمكروه والمحرم والواجب العيني والواجب الكفائي. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هناك واجب عيني وواجب كفائي؟ هل قال المحرم والمكروه؟ هل قال هناك كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية؟ كما قلت لكم في أول الدروس إن جهل هذا الشخص يجعل الواحد منا لا يعرف من أين يبدأ معه، لا نعرف كيف نبدأ معه، وهذا يدل على جهل. ثم إنه بعد ذلك أتى بالطامة الكبرى. نعم نعم. لابد أن تردوا أهل التراث، لابد بلغتي العامية، عشان تفسد عقل من آمن تشككه في الذي يقوله، لأن الشك هو الصح. الشك والصح هو مذهب ديكارتي. المذهب الديكارتي أنا أشك إذا أنا موجود، هذا المذهب الديكارتي المعروف. يقول لأن الشك هو الصح وهو اليقين. يقول مصرحا أنا لا أريد التراث، أنا لا أريد التراث. التراث هو عبارة عن إيه؟ هو القرآن والسنة وفهم سلف الأمة. أنا لا أريد التراث لا بغرائبه ولا بتوسعه ولا بضيقه. هذا التراث لابد أن يحال من حياتنا، التراث لابد أن يدفن دفنا، هذا التراث لابد أن يهدم نقضا نقضا. يقول بالضاد، لأن قد يقرأ الإنسان نقدا، لا، ويقول بالضاد أن يهدم نقضا. وأنتم، يقول أنتم تعرفون أن مشروعي واضح وأنا أفككه في أذهان الناس وأهونه، وهذا هو الهدف. يقول وهذا هو الهدف، وأنا أفككه في أذهان الناس وأهونه، وهذا هو الهدف. إذن هو صرح بعد كل هذه المعارك الطويلة من شهر رمضان الآن أنه يريد يشكك الناس في دينهم، ويريد أن يهدم ما في أذهانهم من احترام الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ويقول بأن هذا هو المشروع الذي أتى به. هذا يدل على أن هذا الرجل مدفوع من أيادي خبيثة يهودية أو نصرانية، وقد تكون أيادي رافضية. هناك بعض الأدلة تدل على هذا، قد تكون بعض هذه الأيادي أيادي رافضية خبيثة. فهو صرح بهذا أنه جاء ليشكك الناس في دينهم، وأن مشروعه الذي يدعو إليه هو تفكيك هذا التراث وهدم هذا التراث، وأن يقول كما أن يهدمه نقضا بالضاد.
فلذلك أقول لبعض الذين يستمعون له لابد أن تعرفوا حقيقته ولا تشغلوا أنفسكم به، فإن الله جل وعلا من ورائه محيط وسنة الله جل وعلا جارية في من أبغض السنة وأبغض أهل السنة وأبغض أهل الحديث. سنة الله جل وعلا جارية أنه يقصمه كما قصم أسلافه. بعض الناس يقول أريد أن أستمع له لكي أعرف ما يقول، نقول له إذا لم تكن من أهل العلم ولا تستطيع أن تجيب على شبهاته يجب عليك أن تتركه وألا تستمع له. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يتركه يبتعد عن طريقه، لأن الإنسان قد يظن أنه قوي أقوى في إيمانه، فيأتي الإنسان عنده شبه فلا يستطيع أن يرد هذه الشبه، إن ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم، لا علم بالمصطلح ولا علم بالعقيدة، فيدلس عليك بشبهة فقد تؤثر هذه الشبه. لذلك الحكم الشرعي لمن ليس من أهل العلم ألا يشغل نفسه بهذا الشخص وأن ينتظر عقوبة الله جل وعلا فيه، كأمثاله من الذين تعدوا على السنة المشرفة. وقد قرأت لكم كلامه ونص كلامه ومبثوث وموجود. ينبغي على الإنسان ألا يقول سأستمع إليه حتى أعرف ما يقول وحتى أحضر منه، لا، إذا لم تكن أنت من أهل العلم فالحكم الشرعي أنك لا تقترب من الشبه، لأن الشبه خطافة كما قال السلف، الشبه خطافة، يأتي الإنسان للدجال ليجادله فلا يلبث أن يتبعه، يجد الدجال يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، ويقول لهم أنا ربكم فيقولون له أنت ربنا وإن ربكم ليس بأعور، والدجال أعور. فرددنا على هذا الشخص في عدة دروس، وهذا الذي ذكرته الآن يعني أظنه يكفي في عدم انشغال بهذا الشخص، فضلا على أنه لو كان أحد له قدرة أن يصل إلى بعض المسؤولين لإيقافه فينبغي عليه أن لا يتأخر في ذلك، إما بمخاطبة وإما بالفكسات، فكسات ترفع لوزارة الثقافة والإعلام أو للمسؤولين في الدولة، كل بحسبه. إذن قوله تعالى ويعلمكم الكتاب والحكمة يعني السنة، فهذا من المهام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، العلم والتعليم، وهذا في أهمية العلم والتعليم وفي أهمية طلب العلم، لأنك لا تعلم كيف تعبد الله جل وعلا إلا بالعلم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وهذا كما قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني قبل بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان الناس في ضلال، كان الناس في ضلال، كان الرجل يصنع من العجوة إلها له ويعبد هذا الإله الذي صنعه بيده، فإذا جاء أكله، فإذا جاء أكله أكل ربه وغير ذلك مما هو معلوم. فلما ذكر الله جل وعلا هذه النعم العظيمة بينا كيفية شكر هذه النعم، كيف نشكر هذه النعم العظيمة الجليلة التي ذكرناها. قال فاذكروني أذكركم، فاذكروني اسم فاعل، عفوا فعل أمر فيه فاعل وفيه المفعول، وهذه النون الوقاية، اذكروني فعل أمر فيه قول جماعة فاعل و الياء مفعول به والنون نون الوقاية. فاذكروني أذكركم. إذن هذا هو أول شيء في شكر هذه النعمة، لأنه قال بعدها واشكروا لي. رأس الشكر هنا الذكر، والذكر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذكر للقلب كالماء للسمك. الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؟ يموت. وهكذا المؤمن الصادق إذا ترك الذكر مات قلبه. والذكر كما قال هو أيسر العبادات وأيسر الطعام، شيء لا يحتاج منك إلى جهد كبير ولا إلى مال. قد تذكر الله جل وعلا وأنت على الفراش، قد تذكره وأنت في السيارة على الدابة، قد تذكره وأنت تمشي في الطريق. لا يحتاج منك إلا أن تحرك لسانك وتواطئ قلبك مع هذا اللسان. من أيسر العبادات. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الوابل الصيب ما يقارب 100 فائدة من فوائد الذكر، وننصح بمراجعته هذا الكتاب العظيم. من هذه الفوائد التي ذكرها أن الذكر يورث العبد ذكر الله عز وجل، وكفى بهذا شرفا. يعني أشرف فضيلة للفوائد الذكر أن من ذكر الله جل وعلا ذكره الله سبحانه وتعالى. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أنت تذكر الله جل وعلا بين عباده، وهو يذكرك جل وعلا في الملأ الأعلى عند الملائكة. كفى بهذا شرفا. لو لم يكن الذكر من شرف إلا هذا الشرف لكفى. من ذكرني في نفسه ذكرته لنفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فكفى بهذا شرفا للذاكر والذاكرين. من فوائده كذلك، من فوائد الذكر أنه مطردة للشيطان، يطرد الشيطان. استعاذ بالله جل وعلا ولجأت إليه فإن الشيطان اندهش، فدخلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو ذكرت الله جل وعلا في أي صورة من صورة الذكر سنذكرها، فإن هذا يطرد الشيطان. ثالثا، الذكر فيه مطردة للغم والهم. إذا انشغل قلبك بالذكر وتواطأ القلب مع اللسان تجد أن الغم انزاح عن قلبك. وهذا يجر إلى الفائدة الرابعة، أنه يجلب القلب السرور والفرح. يجلب القلب الذكر، يجلب القلب السرور والفرح. وبعض الناس قد لا يعي هذا لأنه لم يجرب هذا. ابدأ من الآن جربه، ليس من باب التجربة ولكن باب العمل به. إذا كنت مكروبا أو مغموما فانشغل بالذكر، تجد أن القلب يستريح وتنقلب هذا الغم وهذا الهم، ينقلب إلى فرح وسرور. كذلك في الذكر دواء لقسوة القلب. القلب يصدع ويقسو من مشاغل الدنيا وهمومها وبلائها وفتنها، تحصل عليه قسوة وصدع، فالذي يجلو هذا الصدأ هو ذكر الله جل وعلا. جاء رجل الحسن البصري قال له: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. فقال: أذبه بالذكر. أذبه، يعني الذكر يذوب هذه القسوة. أذبه بالذكر. وقال مكحول: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. ذكر الله شفاء للقلب، وذكر الناس داء. بعض الناس ما عنده إلا فلان عمل، فلان راح، فلان طلع، فلان نزل، ليس هناك أي فائدة من هذا، بل هو مرض. لكن ذكر الله جل وعلا شفاء. كذلك من فوائده أنه يجلو القلب من الغفلة، الغفلة التي يصيب الإنسان في تجارته أو في عمله. كذلك من فوائده أنه ينور القلب والوجه. الذكر منور القلب والوجه ويكسو صاحبه النظرة والمهابة. الإنسان كان من الذاكرين لله جل وعلا والذاكرات، فإنه يبتسم نظرة في وجهه ومهابة. هذه بعض الفوائد التي ذكرها ابن القيم في كتابه الذي ذكرته، الوابل الصيب، هو كتاب يعني صغير الحجم عظيم القيمة، يعني يمكن أقل من 10 جنيهات، لكن أنت إذا بدأت تقرأ فيه ربما لا تفرقه حتى تأتي على آخره لكثرة فوائده. والذكر أنواع، ذكر الله جل وعلا أنواع، ذكره بأسماء وصفاته، ذكره بأسماء وصفاته جل وعلا، أسماء الحسن وصفات، أسماء الحسن وصفات العلا، وكذلك ببعض الأذكار المعروفة المأثورة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الأذكار الواردة في السنة وهي كثيرة. كذلك ذكر أوامره ونواهيه، ذكر أوامره ونواهيه، هذه من الذكر. كذلك من الذكر الذي يغفل عنه كثير من الناس ذكر آلائه ونعمه، آلائه الكثيرة ونعمه الغزيرة التي لا تعد ولا تحصى، من المطاعم، من المشارب، من الصحة، من العافية، من النصر على الأعداء، من آيات الله الكونية، الشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال ونحو ذلك، والصلاة تجمع جميع أنواع الذكر، لأن الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والصلاة تجمع كل هذه الأنواع. لذلك قال تعالى ولذكر الله أكبر. فالإنسان في الصلاة يقرأ القرآن، القرآن كلام الله جل وعلا، ويسبح ويركع ويسجد ويقوم ويتدبر بقلبه. فالصلاة تجمع جميع الأنواع، لكن كما قلنا القرآن كلام الله جل وعلا، لكن وأفضل الكلام، لكن قد يكون هناك الشيء المفضول يقدم في وقت من الأوقات على الشيء الفاضل. مثلا إنسان جاء يأكل الطعام يقول بسم الله، لا نقول يأتي بأعظم الذكر والقرآن، لا، ليس هذا محله. إنسان انتهى من الطعام يقول الحمد لله، لا نقول له اقرأ القرآن اقرأ الفاتحة، لا، دفنت الميت تدعو له، لا نقول اقرأ الفاتحة، قراءة الفاتحة على الميت من البدع، إن هذا مقام دعاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته بقول الثابت، لكن لا، بعض الناس اقرأ الفاتحة مباشرة، الفاتحة على رأس والعين، لكن هذا ليس المقام. هل تقرأ الفاتحة وأنت تأكل وأنت تشرب؟ إنسان يدخل الخلاء أو يخرج من الخلاء يخرج يقول غفرانك، لا يقرأ الفاتحة، يركب الدابة يقول دعاء الركوب، لا يقرأ الفاتحة، مع أن الفاتحة من كلام الله وكلام الله وخير الكلام، لكن كل بحسب موضعه. إذا ذكرنا أن الذكر يكون من القلب واللسان والجوارح، طيب ما هو أفضل الذكر الذي يجتمع في هذه الثلاثة؟ وما الذي يليه؟ تواطؤ القلب مع اللسان، والأقل درجة والذكر باللسان فقط، هذه أقل الدرجات، وأعظم الدرجات هو مواطأة القلب واللسان، وإذا كان مع الجوارح فهذه أعظم. وكما قلنا كل بحسبه. وطلب العلم من أفضل الذكر، لأنك عندما تطلب العلم أو تتعلم أو تعلم، فإن هذا التعليم فيه ماذا؟ فيه ذكر الله جل وعلا، وفيه تعليم الناس ما أمر الله جل وعلا به وما نهى عنه، وفيه تعليم الناس أسماء الله جل وعلا وصفاته، وفيه تعليم الناس تفسير القرآن الكريم كما نفعل الآن في درسنا هذا. فكما قال الإمام أحمد، ليس هناك شيء أفضل من العلم إذا صلحت فيه النية. إذا الإنسان أصلح النية فإنه لا شيء يفضل العلم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فلم يقرن بعد ملائكته لم يقرن بهم أحد إلا أهل العلم. فطلب العلم، تعلم العلم وتعليم العلم من أفضل الذكر لما ذكرته. قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي. اللام هنا لام اختصاص، وهنا تفيد الإخلاص لله جل وعلا، وأن الشكر عبادة من العبادات. لم يذكر المتعلق، يعني نشكر له أي شيء، اشكروا لي، نشكر ماذا؟ أي نعمة نشكرها؟ المتعلق به محذوف لأنه معلوم، وغير محدود. نشكر نعمة العافية والنعمة الصحة والنعمة الإسلام قبل ذلك والنعمة الهداية ولا إلى آخره. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولا تكفرون، هذه النعم، إما أن تحمل على كفر النعم وإما أن تحمل على الكفر الأكبر. ومن ضمنه أو من مراتب هذا، يعني إما تحمى على الكفر عموما، الكفر عموما يقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، ومن مراتب الأصغر كفر النعم. يقول الشارح رحمه الله تعالى، يقول تعالى: إن أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ببدع من إحساننا، يعني ليس بغريب من نعمة الله جل وعلا ومن إحسانه ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها، فأبلغها أبلغ النعم إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم. إذن أجل النعم إرسال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم منكم، تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه، يتلو عليكم آياتنا. وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها. الآيات القرآنية واضحة، الإشكال في غيرها، ربما يقصد بهذا الآيات الكونية أو السنة. يقول: فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال، التي دلتكم أولا على توحيد الله، لأن عرفنا حقيقة التوحيد من شرع الله جل وعلا من الكتاب والسنة، على توحيد الله وكماله، ثم على صدق الرسول ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب. يعني عرفنا أمور المعاد وما يكون في القبر والحشر والنشر واليوم الآخر والجنة والنار عن طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقين. ثم قال: ويزكيكم، أن يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة. إذن هذا أول أمر في أمور التزكية. ثانيا وذلك كتزكيتكم من الشرك، يفصل زكانا من أخرجنا من الشرك للتوحيد، من الرياء إلى الإخلاص، من الكذب إلى الصدق، من الخيانة إلى الأمانة، من الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل. هذا كله من التزكية التي أتى بهذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وغير ذلك. ويعلمكم الكتاب القرآن الفاظ ومعانيه، والحكمة قيل هي السنة، وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها. فيكون على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن، السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لماذا؟ لأنهم كانوا قبل بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في ضلال، لا علم ولا عمل. يعني العرب كانوا في الجاهلية اسمهم أهل الجاهلية، لا علم ولا عمل. فأتى لهم بما فيه شرفهم وما فيه ذكرهم، يقول: فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم. كل علم وكل خير نالته هذه الأمة فبسببه عليه الصلاة والسلام الذي أتانا به. فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، يعني التي ذكرها السيد الرسول الذي يتلو الآيات ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، ولهي أكبر النعم ينعم بها على عباده، فوظيفتهم شكر الله عليها. جزاء أو ما نقبل به هذه النعم الشكر والذكر. فلهذا قال: فاذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء. ما هو جزاء ذكره؟ يقول: وهو ذكره لمن ذكره، الله جل وعلا يذكر من ذكره، كما قال تعالى: من ذكرني في نفسي، يعني في الحديث ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، يعني ما تواطأ واجتمع فيه حضور القلب مع اللسان، وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته، محبته وكثرة ثوابه. ثم قال: والذكر رأس الشكر. الذكر رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، يعني خص الذكر بالتنصيص عليه، ثم من بعده أمر بالشكر عموما. قال: واشكروا لي، أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. نشكر الله جل وعلا على النعم التي جلبها لنا وعلى ما دفع عنا من المصائب والبلايا والنقم. ثم يبين بأي شيء يكون الشكر. يقول: يكون الشكر بالقلب أولا، واحد، إقرارا واعترافا بالنعم. ثانيا باللسان، بالثناء والذكر، تشكر الله جل وعلا بلسانك، تثني عليه بلسانك. ثالثا بالجوارح، بالجوارح يقول: طاعة لله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه. وأيضا بالجوارح ألا تستعمل هذه النعم فيما يسخط الله جل وعلا، تستعمل هذه النعم فيما يحب الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر من فوائد الشكر، يقول: فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة. الشكر الآن له فائدتان: بقاء الموجود واستجلاب المفقود. إذا شكرت زادت مما هو موجود واستجلب لك المفقود، هذا من فوائد الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم، إذا الشكر يحافظ على النعمة التي عندك وينميها ويستجلب لك النعم المفقودة التي ليست عندك. قال تعالى إن شكرتم لأزيدنكم. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق وتوفيق الأعمال، يعني أتى بالشكر بعد هذا بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية، يعني أعظم النعم هذه تلاوة الآيات، تعليم الآيات، التزكية والتوفيق للأعمال الصالحة. يقول بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها. إذا زال غيرها المال يذهب، الصحة تذهب، لكن إذا الإنسان كان يحفظ القرآن وأتى عليه النصوص يأخذون القرآن، لا يحفظ السنة يأخذون السنة، لا يحفظ العلم الشرعي بأنواعه، هل يذهب مع السراق؟ لا، العلم يحل معك أينما حللت، أنت هنا أو في مكة أو في المدينة أو في أمريكا، العلم معك، يذهب كل شيء ويبقى العلم معك، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. المال قد يأتي عليك بالمضرة والعلم يأتي لك بالخير، خير الدنيا والآخرة. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول ماذا يفعل أو يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي ومستني في صدري، أينما حللت فهي معي، يعني أعداؤه ماذا يصنعون به؟ يقول إن نفي سياحة وسجني خلوة، يعني سجنوني العلم معي، نفوني من بلادي العلم معي، أينما حللت فهو معي. فالعلم خير زاد ولا يذهب كما تذهب الأموال والصحة والعافية وغير ذلك. يقول وأنه ينبغي لمن وفقه لعلم أو عمل أن يشكر الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر. إذا الله جل وعلا من على شخص حفظ القرآن وحفظ السنة ينبغي أن يدفع عن نفسه العجب، لأن العجب يهلكه ويدبر ما معه. يقول الحمد لله هذه النعمة ما حصلت عليها إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والذي وفقني حفظ القرآن وحفظ السنن، لولا توفيق الله ما حفظ شيئا. ويحافظ على هذه النعمة فيشتغل بشكرها. ثم يقول ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده، اشكروا لي ولا تكفرون. يقول المراد بالكفر ها هنا ما يقابل الشكر، هو كفر النعم. كفر النعم ما هو؟ جحدها. تقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، أنا أوتيت هذا كل هذا الخير بعقلي بذكائي بحرفتي بمهارتي، هذا كفر النعمة. من الذي أعطاك الذكاء؟ من الذي أعطاك العقل؟ من الذي أعطاك الصحة والعافية؟ الله جل وعلا. هذا من كفر النعمة، كفر النعم وجحدها، أو كفرها أن يستعملها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ويحتمل أن يكون المعنى عاما فيكون الكفر أنواعا كثيرة، أعظمه الكفر بالله ثم أنواع المعاصي، يعني كفر أكبر وكفر أصغر، ويكون كفر النعمة من الكفر الأصغر على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن هذه الآية العظيمة تدل على أهمية الذكر في حياة الإنسان وأهمية الشكر، وأن الذكر رأس الشكر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذكره على الوجه الذي يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا شكره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.